ابن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما أعزب وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان كقرني البئر وإذا فيها ناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار فلقيهما ملك آخر فقال لي لن ترى فقصصتها على حفصة رضي الله عنها فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل قال سالم رحمه الله فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن أخته حفصة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن عبد الله رجل صالح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الباب في مناقب عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. أورد المؤلف رحمه الله هذين الحديثين، الأول في الرؤيا التي رآها عبد الله رضي الله عنه كان شابا عزبا لأنه هاجر مع أبيه عمر رضي الله عنه، وكان ينام في المسجد، ليس له بيت ليس له أهل، فكان ينام في المسجد فرأى رؤيا وقصها على حفصة، رأى أنه أتاه ملكان فأخذه وذهب به إلى النار كما سمعنا، قال أعوذ بالله من النار، رآه مطوية كطي البئر، ثم لقيهما ملك فقال لن تراع لن تراع، فقال عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. هذا دليل على أن صلاة الليل أنها من أعظم العبادات ومن أجل القربات الطاعات التي تقرب إلى الله عز وجل، وأنه لا ينبغي المؤمن أن يفلس منه، لأنه عمل عظيم ورتب النبي عليه الصلاة والسلام الفضل عليه، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. هذا فيه تحريض لعبد الله رضي الله عنه على الصلاة، لأنه كان كما تقدم شابا صغيرا ولم يكن يصلي من الليل، فأثرت فيه هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وقال في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام عبد الله رجل صالح. وقد ظهر مصداق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعدها، فعبد الله رضي الله عنه مشهور بالحرص على السنة واتباع السنة في كل دقيق وجليل، حتى صار يصلي في المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ويقضي حاجة في المكان الذي قضى فيه، وينزل في المكان الذي نزل فيه، من شدة حرصه على اتباع السنة رضي الله عنه. لكن على كل حال هذه الأشياء خالفوا فيها الصحابة رضي الله عنهم ولم يروها من السنة، لكن هذا يدل على شدة الحرص إلى هذا الحد. وعبد الله رضي الله عنه اعتزل الفتن لما جاءت الفتن العظيمة في الجمل والصفين وما بعد من الحروب التي طالت وانتشرت وكثرت، اعتزل الفتن كلها ولم يدخل في قتال بين المسلمين. لا يعرف لابن عمر رضي الله عنه أنه دخل في قتال بين المسلمين أبدا، وذلك قال بعض الصحابة نسيت اسمه الآن، قال ما منا من أحد إلا وقد مانت به الدنيا ما خلا ابن عمر رضي الله عنهما. هذه شهادة من صحابي نسيت اسمه الآن، ها؟ لا أظنه أبو أمامة أو شيء، قال ما منا من أحد إلا وقد مالت به الدنيا، يعني الحروب والفتن التي دخل فيها الصحابة رضي الله عنهم وأبناء الصحابة، قال إلا ما خلا ابن عمر رضي الله عنهما، أنه سلم من هذه الحروب كلها ولم يشارك في شيء منها أبدا. ولما خلع أهل المدينة يزيد ابن معاوية جمع بنيه وقال ما أعلم، ذكر الحديث وهو قول عليه الصلاة والسلام لكل غادر لواء يرفع له يوم القيامة بقدر غدره، لا ولا غادر أعظم من أمير عام. قال ولا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على كتاب الله على بيع الله سنة رسول على بيع الله ثم ينصب له الحرب، فلا أعلم أحدا منكم نزع أو خلع بيعته إلا كانت الفيصلة بيني وبينه، فلم ينزع أو لم يخلع أحد من بنيه البيعة. فهذا دليل على حرصه رضي الله عنه على اتباع السنة وعلى الزهد في هذه الدنيا وإيثار الآخرة وعدم المشاركة في هذه الفتن والحروب التي حصلت. هذا الذي ينبغي المؤمن أن يصبر وأن يثبت وأن لا تكون الدنيا همه وأن يؤثر الآخرة على الدنيا. الدنيا حلوة خضرة، الناس جبلوا على محبة الدنيا والتهالك عليها والمسارعة إليها، فتنة الجاه فتنة عظيمة، فتنة الشرف فتنة المال فتنة النساء، هذه هي أكبر الفتن. إذا لم يكن عند الإنسان عبادة وزهد وعلم وصلاح مجالسة للصالحين وكثرة ذكر وتأله وأعمال خفية بينه وبين الله جل وعلا، فإن في الغالب أنه لا يثبت، تأتي هذه الفتن وتأخذه مع من تأخذ، لأن فتن كبار فتن مهلكة لا تكاد تبقي أحدا، كما ورد في الأحاديث في صفة الفتن. قال عليه الصلاة والسلام منها ثلاثة كبار، منها فتن صغار كقطع كرياح الصيف، ومنها ثلاث مهلكات، منها ثلاث مهلكات. فبعض الفتن تكون كبيرة مهلكة ولا تبقي أحدا. فعبد الله رضي الله عنه كان كثير الصلاة وكثير القراءة للقرآن. سئل نافع مولاه ماذا كان يفعل ابن عمر في بيته رضي الله عنه، قال إنما هو الوضوء والمصحف، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، هذا دعوه شأنه في بيته، ما عنده قيل وقال ودنيا وله لعب، ما فيه لعب مصحف وضوء قرآن، إذا خرج الصلاة إذا حضر الصلاة خرج إلى الصلاة، هذا الذي ثبته. إذا أراد الإنسان الثبات فليحرص على القرآن وعلى قيام الليل وعلى اكثار من الذكر والصيام والعبادات القلبية الخفية، هذه هي العون بإذن الله على الثبات عند الفتن الكبار. نسأل الله الثبات والسداد.
قال رحمه الله: باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة رحمه الله قال: قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا، فأتيت قوما فجلست إليهم فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي، قلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء رضي الله عنه. فقلت: إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. قال: ممن أنت؟ فقلت: من أهل الكوفة. قال: أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة، وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره؟ ثم قال: كيف يقرأ عبد الله والليل؟ والليل إذا يغشى. فقرأت عليه: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى. قال: والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى فيه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: ذهب علقمة إلى الشام، فلما دخل المسجد قال: اللهم يسر لي جليسا صالحا. فجلس إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال أبو الدرداء ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال أليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ يعني حذيفة رضي الله عنه. قال قلت بلى. قال أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ يعني من الشيطان، يعني عمارة. قلت بلى. قال أليس فيكم من كان أليس فيكم أو منكم صاحب السواك والسرار؟ قال بلى. قال كيف؟ قال كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قلت والذكر والأنثى؟ قال ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستنزلوني عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما. عمار رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام، أسلم هو وأبوه ياسر وأمه سمية رضي الله عنهم، وعذبوا في الله عذابا شديدا. أما سمية فقد قتلت رضي الله عنها، قتلها أبو جهل خبيث، طعنها بالحربة في فرجها فماتت رضي الله عنها، وهي أول شهيد في الإسلام. وياسر أيضا عذب عذابا شديدا ومات، وبقي عمار رضي الله عنه فعذب أيضا عذابا شديدا، ثم قال كلمة الكفر رضي الله عنه مكرها. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله هلكت، ذكر له أنهم يعني أمروه أو طلبوا منه أن يقول كلمة الكفر ويخلوا عنه، فقالها مكرها. فقال عليه الصلاة والسلام إن عاد فعد. ونزل قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قد ملئ إيمانا. قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام عند النسائي أنه قال إن ملئ عمار إيمان إلى مشاشه، يعني إلى آخر جسده رضي الله عنه. وجاء في فضائله حديث كثيرة، منها ما جاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام ما خير عمار رضي الله عنه بين أمرين إلا اختار أرشدهما. هذا شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام أنه راشد، وأنه لا يختار إلا الخير والرشد. بعض العلماء يعني حافظ في الفتح ذكر أن هذا هو تفسير هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام الذي قول حذيفة رضي الله عنه، الذي قول أبي الدرداء رضي الله عنه الذي أجاره الله تعالى، الذي جار الله من الشيطان على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه إذا كان لا يختار إلا الأرشد فإن معناه أنه مجار من الشيطان. هذه شهادة ما يعرف يعني حديث نص في الموضوع جار من الشيطان، يعني نص على بنفس اللفظة هذه، لكن قال لعله أشار إلى المعنى جار الله من الشيطان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أرشده، أنه ملئ إيمانا إلى مشاشه. وكذلك جاء عند الترمذي حديث حذيفة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ما أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، واهتدوا بهدي عمار، وما حدثكم مسعود فصدقوه. هذا أيضا فضائل عمار رضي الله عنه، واهتدوا بهدي عمار. هذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام أنه مهتدي، وأمر الصحابة أن يهتدوا بهديه. كل هذا يدل على أنه مجار من الشيطان، وهذه شهادة أكثر من مرة يشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه على الحق. وذكر عليه الصلاة والسلام أنه تقتله الفئة الباغية ما ثبت في الصحيحين، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فبين عليه الصلاة والسلام أنه مستقيم إلى آخر عمره، وأنه تقتله في الباغية يعني يقتل ظلما، وأنه يدعو إلى الجنة رضي الله عنه. وحذيفة صاحب السر، مشهور بهذا اللقب صاحب السر. وسببه أن النبي عليه الصلاة والسلام أسر إليه بأسماء بعض المنافقين في غزوة تبوك الذين تآمروا ليلا على قتل النبي عليه الصلاة والسلام تآمروا أنه دخل في فوق جبل عقبة مرتفعة فتآمروا أن يطرحوها عن راحلته حتى يقع من الجبل ويموت عليه الصلاة والسلام لعمهم، فأوحي بذلك فأمر حذيفة رضي الله عنه أن يردهم فردهم وضرب وجوه رواحلهم حتى رجعوا، وأسر إليه النبي عليه الصلاة والسلام بأسفار يعني كانوا ليلا ولم تظهر وجوههم كانوا الظهر متقنعين، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أسماءهم لحذيفة رضي الله عنه. وليس على كل المنافقين، أسر إليه هذا العدد هذا الجمع فقط، ليس يعني ما في دليل أنه سر إليه بجميع أسماء المنافقين على الإطلاق، لا، مراد عدد معين وهم الذين تآمروا على قتله عليه الصلاة والسلام، فكان يعرفهم رضي الله عنه لكنه لم يخبر بهم أحدا. ولهذا السبب كان عمر رضي الله عنه يلحظ حذيفة، إذا مات أحد يشك فيه ينظر إلى حذيفة، إن صلى عليه صلى عليه وإن لم يصلي لم يصلي، لأن حذيفة رضي الله عنه لا يمكن يصلي على منافق، لأن الله تعالى نهى عن ذلك، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فإذا مات منافق من الذين عدهم النبي عليه الصلاة والسلام فإن حذيفة رضي الله عنه لا يصلي عليه، فيستدل عمر رضي الله عنه بذلك على أنه منافق. وسأل عمر قال سألك بالله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ قال لا ولا أزكي أحدا بعدك، يدل على أن المؤمن يخاف من النفاق لشدة إيمانه لمعرفته بعظمة الله وما له من الحق، وأنه لا يخلو الإنسان من أن يدخله شيء في عمله، شيء من العجب أو شيء من إرادة الدنيا أو شيء من إرادة الثناء. الشرك هذا ليس من واحد، خاف عمر عنه أنه يدخل عليه شيء من ذلك ويزيد ولا يشعر لشدة خوفه من الله جل وعلا لتمام معرفته بالله جل وعلا. ويعني قد ذكر حافظ رحمه الله أن أبا الدرداء قال أليس فيكم أو أليس منكم وعد الثلاثة، قال يؤخذ منه أنه يعني كأنه يقول كيف ترحلون إلى الشام لطلب العلم وعندكم هؤلاء الصحابة الكرام الذين هم من خيرة الصحابة ومن أعلمهم، لا سيما ابن مسعود رضي الله عنه فإنه من أفقه الصحابة ومن أعلمهم بتفسير كلام الله جل وعلا، فإنه يعني أنكر عليهم أن يرحلوا مع وجود هؤلاء الصحابة الكرام. ولذا فإنه لا ينبغي لطالب العلم أن يرحل عن بلد حتى يحصل أو يحتوي على ما عند مشايخه من العلم، ثم بعد ذلك يسأل له أن يرحل، هذا بالنسبة للأزمة السابقة. أما قراءة الليل يغشى ذكر بعض العلماء هذه في العرض قبل الأخيرة، هذا يعني ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، بدون وما خلق الذكر والأنثى والذكر والأنثى، لكن هذه من الأحرف التي تركت. قالوا فإن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فعرضه عليه آخر سنة مرتين ثم أثبته الصحابة رضي الله عنهم وتركت القراءات والأحرف التي قبله، فينبغي الاجتماع على هذا الحرف لأنه هي العرضة الأخيرة وترك ما كان قبل ذلك. لا المعروف أنه سر إليه بأسماء المنافقين، أشياء أخر ما مر بها الفتنة. أيكم سمع بس ما سر إليه، أيكم سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتنة التي تموج موج البحر، يعني هذا ليس سرا، لكن حذيفة رضي الله عنه كان له عناية كان حريصا على السؤال عن الفتن والشرور وكذا خوفا منها، فكان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فكان يعتني ويحفظ الفتن. لذلك عمر سأل الجميع، ثم وجد أن حذيفة هو الذي ضبطها، أما الآخرون فلم يضبطوها. هذا مو بسر.
قال رحمه الله: باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن أبي قلادة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل النجران: لأبعثن يعني عليكم أمينا حق أمين. فأشرف أصحابه رضي الله عنهم فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه.
هذه من قبل أبي عبيدة رضي الله عنه، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، ومن أفاضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وذكر الحافظ رحمه الله أنه أن هذا الباب والكتاب لم يرتب ترتيبا معينا، لأن أبا عبيدة أفضل من عمار وحذيفة اللي هم من العشرة. يقول فلعل يقول فالبخاري رحمه الله مات وكتابه مسودة، لم يرتبه ويبيضه فماته مسودة. يقول فلعله جمعه النساخ كيفما اتفق، وإلا فإنه لم يرتب لا على الفضل ولا على كبر السن أو تقدم الإسلام، ما في ضابط للفضائل. لأنه حق فضائل أبي عبيدة أن تكون قبل فضائل عمار، قبل فضائل حذيفة، كذلك قبل فضائل ابن عمر، يعني تقدم أشياء، يعني فضائل صحابة كثر أبو عبيدة أفضل منهم، لكن الأمر سهل فيما يتعلق بالترتيب. النبي عليه الصلاة والسلام شهد لأبي عبيدة رضي الله عنه بالأمانة التامة، ليس معناه أن غيره ليس أمينا، لكن إذا خص أحد الصحابة بوصف موجود في غيره فله فيه زيادة، يكون فيه تميز وزيادة، وليس منفيا عن غيره. لكن نعلم أن أبو عبيدة في هذه الصفة أنه متميز على غيره، عنده زيادة في هذه الصفة عن غيره، وليس معناها أن غيره يفتقد هذه الصفة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أكدها أكثر من مرة: لا بعثنا عليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين. وبعثه إلى أهل نجران وهم النصارى الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحاجوه، ونزل فيهم صدر آل عمران، الآيات في أول آل عمران، ثم وهموا بالمباهلة، ثم خافوا ودفعوا الجزية ورجعوا إلى بلادهم ولم يسلموا، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا عبيدة يأتي بالجزية. وهذا يحتاج إلى أمانة خاصة، أنه سيأتي بأموال كثيرة من هناك، يحتاج إلى أمانة خاصة، فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه وخصه بالأمانة من بين الأمة كلها. وإن أمين لكل أمة أمين، وأميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن جراح رضي الله عنه. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يجله، وكان يؤمره كما أمره على الشام، ومات رضي الله عنه هو أمير على الشام. وجاء زعاده عمر رضي الله عنه زاره لما ذهب إلى الشام، دخل على أبا عبيدة فرأى بيته ليس فيه شيء، ما رأى شيء يرد البصر، رأى على تراب وما فيه إلا أثاث قليل جدا مع كثرة الخيرات والفتوحات، فبكى عمر رضي الله عنه وقال: كلنا غيرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة رضي الله عن الجميع. قال عمر رضي الله عنه عند موته: قال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، ولكن لم يستخلف أحدا لأنه، وسئل عن ذلك قال: لو لقيته ربي وقال لما استخلفته أقول: سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: إن أميننا أيته الأمة أبو عبيدة، فإن استخلفت عليهم أميدا. يرى أنه تبرأ الذمة باستخلافه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالأمانة، فلا يعني يكون في ذمة شيء. لكن رضي الله عنه لم يستخلف، وجاء في صحيح مسلم أنه قال: لا تحملوا أمركم حيا وميتا، لأنه في ذمة المستخلف، فخاف رضي الله عنه أن يستخلف أحدا يضعف الحمل الخلافة فيتحمل شيئا من ذلك. هذا من ورعه رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستخلف، فرأى أن الأمر واسع رضي الله عنه.
قال رحمه الله: باب ذكر مصعب بن عمير رضي الله عنه. باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه: عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن رضي الله عنه. حدثنا صدقة قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا أبو موسى عن الحسن أنه سمع أبا بكرة رضي الله عنه قال: يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن رضي الله عنه إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن رضي الله عنهم ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما، أو كما قال. حدثني محمد بن حسين بن إبراهيم قال حدثني حسين بن محمد قال حدثنا جرير عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتي عبيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين بن علي رضي الله عنهما فجعل في طست فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا، فقال أنس رضي الله عنه: كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مخضوبا بالوسمة. حدثنا حجاج بن المنهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي رضي الله عنهما على عاتقه يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: رأيت أبا بكر رضي الله عنه وحمل الحسن رضي الله عنه ويقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي يضحك. حدثنا يحيى بن معين وصدقة قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس رضي الله عنه قال: لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي رضي الله عنهما. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت ابن أبي نعم يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وسأله عن المحرم قال شعبة: أحسبه يقتل الذباب، فقال: أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتاي من الدنيا.
باب ذكر مصعب بن عمير رضي الله عنه. لم يذكر هنا حديثا، لكن جاء في الصحيح في موضع آخر أنه من فضائل رضي الله عنه أنه قتل يوم أحد رضي الله عنه، ولم يوجد شيء يكفن فيه إلا بردة، إذا غطي فيها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطي في رجلاه بدا رأسه رضي الله عنه. فهذا يدل على أنه من السابقين الأولين، وأنه مات ولم يأخذ من الدنيا شيئا، كما قال ابن عوف رضي الله عنه: قال: حجرنا إلى الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل لأجر شيء، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، وذكر لما تقدم. ومن مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى بعد قبل أن يهاجر بعدما أسلم بعض الأنصار رضي الله عنهم بعثه يعلم الناس القرآن. وأما الحسن والحسين رضي الله عنهما فمناقبهما كثيرة وذكر المؤلف شيئا منها وفيها أشياء في غير الصحيح. قال عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن عانق ويدل على محبته له. الحديث الأول قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر للناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا السيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين وفي لفظ عظيمتين من المسلمين. فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فتنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه بالخلافة وحقن دماء المسلمين ولم ينقص ذلك شيئا فإنه سيد. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه أنه سيد وأن هذا ليس جبنا, هذا التنازل ليس ضعفا ولا عجزا ولا جبنا, بل تنازل لأجل حق دماء المسلمين. فصار محسنا إلى كل مسلم من المسلمين له منة في رقبته لأنه حقن دماء الناس وقد اجتمعت جباء كتائب كالجبال, جاء كل واحد بجباء بكتائب كالجبال مع معاوية ومع الحسن. وكاد يقع قتال عظيم وقتال يعني شديد لأن هؤلاء هم الأبطال, هم الشجعان, هم المسلمون ويقتتلون قتالا يعني من هزم لن تقوم له قائمة. فكل سيستميت كما حصل في صفين تقاتل قرابة 40 يوما قتالا عجيبا لم يسمع بمثله, يعني كل واحد يقاتل أن يعلم أنه لا هزم انتهى أمره فيقاتلون قتالا شديدا. وفعلم الحسن رضي الله عنه بما حصل من قبل في صفين أن الأمر سيتكرر أنه سيقتل آلاف. ذكر أنه قتل في صفين قرابة 30,000 من المسلمين من الطرفين. هذه فتنة عظيمة مقتلة تقوم بينهم مقتلة عظيمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والحسن رضي الله عنه خاف أن تتكرر تلك المقتلة التي رآها بعينه وكره أن تعود فتنازل الخلافة لمعاوية لأن الأمر سهل وكل منهم سيطبق الإسلام ويحكم بالقرآن فالأمر سهل, يعني هناك شيء كبير يستحق القتال العظيم أن معاوية حكم صحابي جليل رضي الله عنه سيحكم بالقرآن والسنة ويقيم الناس على الدين ويقيم الجهاد ويعدل عن صحابي فيحكم الإسلام, أو حكم الحسن رضي الله عنه سيطبق القرآن ويقيم الجهاد فالأمر متقارب ولا يحتاج إلى هذا القتال الذي يذهب فيه كثير من المسلمين. فتنازل رضي الله عنه بشروط معينة وفرح بذلك معاوية وكتب له ورقة بكل شروطه التي اشترط واستقر الأمن واجتمع الناس فسمي عام الجماعة. فما من أحد إلا وللحسن في رقبته منه لأنه حقن دمه وأراح الناس من هذا الشر العظيم. ولم ينقص ذلك بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيد ولم ينقص ذلك شيئا. ثم الحديث كان قال تقدم كان يأخذ أسامة والحسن رضي الله عنه ويقول اللهم أني أحبهما فأحبهما. هذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام والغالب أنها استجيبت وأن الله تعالى يحب أسامة ويحب الحسن رضي الله عنهما لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب أحدا إلا وهو رجل صالح كما تقدم. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام لشخص هذا دليل على محبة الله له كما قيل لعمر رضي الله عنه كما قال عمر رضي الله عنه إن عجل به أمر فالخلافة الشورى في هؤلاء النفر الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض, يعني ما دام راض عنهم فالله تعالى راض عنهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب ولا يكره إلا محبه الله وكرهه الله، فمن رضي عنه رضي الله عنه، ومن غضب عليه غضب الله عليه، لأنه معصوم من أن يحب لغير الله جل وعلا. الحديث الثالث كان فيه شبه الحسين، كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء برأسه لما قتل رضي الله عنه في عاشوراء، لما ذهب إلى أهل العراق لما تولى يزيد وتنازل الحسن، بعد ذلك كتبوا له، كتبوا للحسين أنهم على طاعته وأنهم سينصرونه، فذهب إليهم ليقضي الله أمره كان مفعولا، فحذره الصحابة بن عمر وغيره وأنس وغيره من الصحابة، لكنه أصر على الذهاب. قال ابن عمر استودعك الله من قتيل، يعلم أنهم سيغدرون وسيتخلون عنه، فلما ذهب حصل ما توقعه ابن عمر رضي الله عنه، فحصل ما حصل القتال. ثم لما حاصروه طلب منهم أن يخلوا سبيله ليذهب إلى يزيد، إلى يزيد ما قال دعوني أذهب إلى ابن عمي يزيد بن معاوية، فأبوا، قال دعوني أذهب إلى الثغور وأجاهد الكفار، فأبوا. وهذا هو الظلم العظيم الذي وقع منهم، فإنهم يعني كان يجب عليهم أن يخلوا سبيله ما دام أنه ترك القتال وترك ما أتى من أجله، كان الواجب عليهم أن يقبلوا منه. ولو طلبه أحد المسلمين إذا طلب، إذا عدل عن الخروج عن الإمام وطلب أن يعود إلى السمع والطاعة وكذا، فإنه يجب أن يجاب ويخلى سبيله، وخلى سبيله. كيف إذا بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما له من الفضائل العظيمة؟ ولكنهم عبوا. كان الأمير عبيد الله بن زياد كان سيء السيرة وله ظالما غاشما، فأبى وأصر على قتله، فنشب القتال وقاتل رضي الله عنه بقتال عظيما، حتى قتل وقتل معه كثير من أهله في يوم عاشوراء رضي الله عنه وأرضاه. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيقتل قبل ذلك، كما جاء عند الإمام أحمد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيقتل، كان مضطجعا فدخل عليه علي فإذا هو يبكي عليه الصلاة والسلام، فقال ما أبكاك يا رسول الله؟ قال إنه خرج جبريل من عندي آنفا وقد أخبرني أن الحسين سيقتل وبشط العراق. قال هل أعطيك تربة تشمها؟ فقال نعم، فأتى بتربة فشمها النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يعلم عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه سيقتل بشط العراق، وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. هذا من ما قدره الله جل وعلا على هؤلاء الأخيار ليرفع درجاتهم. الحسن مات مسموما في المدينة، مات مسموما، هذا مشهور أنه مات مسموما، والحسين مات مظلوما رضي الله عنه. هذا ما يقدره الله. علي رضي الله عنه قتله عبد الرحمن المنجب، وعثمان قتله الشمر مظلوما، وهكذا عمر رضي الله عنه قتل ابن المجوسي. الله سبحانه وتعالى يقدر هذه المصائب على أوليائه يعظم أجورهم لكثرة سيئاتهم ورفع درجاتهم، فلا عيب عليهم أن يحصل لهم مثل هذه الأمور. أنه قد يتساءل إنسان يقول هؤلاء من الصفوة ومن الأخيار وأهل الفضل، كيف حصل لهم ما حصل من هذه الابتلاءات كونهم يقتلون وكذا؟ يقول هذا ما يرفع درجاتهم وكفر سيئاتهم عند الله جل وعلا. وقوله كان مخضوما بالوسمة، وسمة يقوله نبات يميل إلى السواد، استدل به من ذهب إلى جواز تغيير الشيء بالسواد، لكن العبرة بالأدلة، وإذا خالف أحد من الصحابة شيء من الأدلة فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به. والحديث ثابتة في النهي عن السواد، غيروا هذا الشيء بشيء وجنبوه السواد، كما في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه. قال من خالف فإنه يعتذر عنه، لعله خفي عليه الحديث، لعله يرى الرأي معين، اعتذر عنه، يعني ما يظن به أنه خالف عمدا. ولكن لا يحتج بفعله أو بقوله الذي يخالف السنة، لأننا مأمورون باتباع السنة، وإذا تبينت لنا لا عذر لنا في مخالفتها لقولي أو فعلي كائن مكان مهما كان. لأن الله تعالى يقول يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، يعني يسألك الله تعالى عن أحد، سألك عن من أرسل إليك هو الذي تبرأ بالذمة. فإذا عرفت سنته عليه الصلاة والسلام وجاءك أمره فلا عذر لك. إذا قلت يا ربي أنا اتبعت فلانا من الصحابة أو فلانا من السلف، أنا ما أرسلت لك فلانا، أرسلت لك محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنت مسؤول عن سنته، ولا عذر لك في تركها إذا تبينت لمن خالف مهما كان. لكن لا بد أن يتأدب مع الصحابة ومع السلف الذين نعلم أنهم لا يمكن أن يتعمدوا المعصية والمخالفة، يكون عندهم شيء من التأويل، رأي رأوه لسبب أو لآخر، فيعتذر عنهم ولا يحتج بفعله. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن علي على تقي، يقول اللهم من يحبه فأحبه. ورد هذا أيضا في السنن أنه قال للحسن والحسين اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما، فكل من أحب الحسن والحسين فترجى له دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يحبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لمن أحب الحسن والحسين أن يحبهما الله رضي الله عنهما. لكن لا عبرة بمحبة الرافضة، هذه محبة باطلة، محبة كذب ودجل تلبيس، فإنهم تستروا بمحبة آل البيت ليصلوا إلى الكفر الأكبر والعياذ بالله، وإلى الطعن في الإسلام، وإلى تضليل من اتبعهم بحجة حب آل البيت ونصرتهم. هذا لا يغني عنهم شيئا، لأن الدين ليس بالكذب والمظاهر الباطلة مع وجود الخبث والشر العظيم والكفر الصريح. عندهم من المكفرات لا يحصيها إلا الله، وهم يتبجحون ويدعون محبة آل البيت، هذا باطل ولا ينفعهم عند الله شيئا. لكن أيضا لا يحملك أنت بغض الرافضة على أن يقل قدر الحسن والحسين وأهل البيت رضي الله عنه في نفسك. يعني بعض الناس من كرهي للرافضة لأنهم يغلون في علي وفي فاطمة والحسن والحسين وأولادهم غلوا عظيما، ويسرفون في المدائح وكذا، فقد بعض الناس يعني من كرهي الرافضة وما يقولون من الكلام الباطل والغلو الذي يتعدون فيه الحد، قد يعني يكون في نفسه شيء من القصور في محبة آل البيت. هذا خطأ، أنه لا إفراط ولا تفريط، ولا يترك الشيء المأمور به شرعا لأجل مخالفة من خالف. حيث بعده يقول في شبه الحسن رضي الله عنه، الأول تقدم قول فعل عبيد الله بن زياد أنه جعل ينكث في طست، أنه أتي برأس الحسين رضي الله عنه في طست بعدما قتل ومعه قضيب، وينكت في فمه، يعني يضع القضيب على فمه وعلى أنفه، يتعجب من حسنه، قل ما رأيت أحسن من هذا. فأنكر عليه أنس رضي الله عنه وقال قال أبعد قضيبك، أو كلمة قريبة من هذه، قال أبعد قضيبك فقد رأيت النبي صلى الله عليه، أو نح قضيبك فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلثم حيث تضع قضيبك، يعني يقبل، فانكسر لها، يعني انكسر لها انه ينكل بقضيبه على كان يستهزئ به. وانا صدر ان يخبر ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقبل الحسين مع فمه في نفس المكان الذي يضع فيه القضيب، قال فكمش لها. ذكر من حسنه شيئا، يعني قال ما احسن هذا، قال انس كان اشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن اشبه من الحسين. لكن ذكر الحافظ يعني كانه توجه هذا، قال لأنه قاله بعد مقتل الحسن، فيقول كان أشبههم، يعني به إيش؟ الأحياء الحاضرين الموجودين، أما الحسن فقد مات قبل الحسين رضي الله عنهما، وإلا معروف أن الحسن أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسين، ومن أشبه الناس بجده الحسن أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه ناس كثير يشبهون النبي عليه الصلاة والسلام، من أشهرهم الحسن والحسين وجعفر رضي الله عنه وابنه عبد الله وقثم ابن العباس، قال العباس ويرتجز شبي قثم شبيه صاحب الأنف الأشم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. وفي أيضا أكثر من هذا ذكره الحافظ لا نصر من الله. والمشهور أن الحسن أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الصدر فما فوق، والحسين أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم بالنصف الأسفل، وكلاهما يشبهه في الوجه، لكن الحسن أكثر شبها في النصف الأعلى والحسين أكثر شبها في النصف الأسفل. ذكر قول أبي بكر رضي الله عنه أرقب محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، وقال الحديث اللي بعده قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن ابن علي، هذا يعني على الإطلاق يعني أشبه به من الحسين رضي الله عنهما. وذكر أيضا إنكار ابن عمر رضي الله عنهم على أهل العراق، سألوا عن دم الذباب وفي رواية البعوض يقتله المحرم، وهذا سؤال تنطع، معروف أن المحرم يقتل المؤذيات من الذباب والباق والعقرب والحية وكذا كما ورد في الحديث، فلا حاجة إلى سؤال، هذه أشياء تافية. فيعني ابن عمر رضي الله عنه ما تعجب منهم يسألون عن هذه الأمور اليسيرة التافية السهلة، وقد فعلوا العظائم وقتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلما، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هما ريحانتاي من الدنيا، وهذا يعني ينكر على من تنطع يفعل أشياء كبار ثم يأتي يسأل عن دقائق المسائل، ما حكم كذا ما حكم، يظهر الورع يظهر يعني الإيمان والدين وهو يفعل العظائم، هذا يستنكر، حتى العوام ينكرون هذا، يعني فطر الله لبعد على إنكار مثل هذا. صحيح إنسان يجب عليه ترك الصغائر، لكن كونه يفعل الطوام ثم يأتي يتنطع ويسأل ما حكم كذا ما حكم المسائل دقيقة، يظهر أنه صاحب ورع وصاحب تقوى وهو يفعل العظائم، هذا يسمى التنطع، هلك المتنطعون. صلى الله عليه وسلم الله تعالى عليه وصلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. فاتت أم بكر الأولى فاتهم الركعة الأولى الفاتحة والسجود، شلون فاتهم الفاتحة والسجود؟ مو بوضح السؤال يعني وضحه ثاني مرة، شلون فاتوا الفاتحة والسجود؟ هل هم مع الإمام ولا فاتوا قبل يدخل مع الإمام؟ وإذا كان داخل مع الإمام كيف يفوت السجود وهو خلف الإمام؟ لازم يوضح السؤال. السلام عليكم. نعم.